بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذه الليلة المباركة في ليلة جمعة، نتذاكر ونتدارس شيئا من أمور ديننا. ولا شك أن مدارسة العلم ومذاكرته عمل عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم فقال: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نتذاكر الله وما من الله به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك. فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جاءني جبريل آنفا فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. ولا شك أيها الأحبة، نحن نعيش في زمن كثرت فيه الفتن، فتن في الدنيا وشبهات في الدين. وإن من الأمور التي يوفق فيها المرء بإذن الله تبارك وتعالى السلامة من شرور الفتن في الدين وفي الدنيا والثبات على الحق، مطالعة أخبار السابقين من الأنبياء والصحابة الكرام والسلف الصالح، وكيف كان ثباتهم وتعاملهم عند الفتن. وإن حديثنا في هذه الليلة عن صحابي جديد، وما حدث له من البلاء العظيم، وذلك حين تخلف عن غزوة تبوك. وهذه القصة قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، الخزرجي الأنصاري، من الأخبار التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها لما فيها من الفوائد الجمة. فقد ذكر بعض من شرح وتناول هذا الحديث بالشرح ما يزيد على 100 فائدة، ولكن نقتصر أيها الأحبة على أمور نحن في أمس الحاجة إليها. في الحقيقة هذه القصة عرضت قضايا مهمة جدا، قضايا متعلقة بكيف بتعامل المسلم عند حدوث الفتن. فيها الحديث عن الصبر عند البلاء، فيها أيضا أثر الصدق وفضل الصدق، وأيضا فيها أيضا خطورة مجالسة المنافقين وأصحاب الأهواء وقرناء السوء، وأن من أسباب السلامة والنجاة البعد عن هؤلاء. روى البخاري في صحيحه هذه القصة، يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. فكعب بن مالك هنا يذكر ويحدث بنعمة الله جل وعلا عليه، وهذا مما لا حرج فيه أن يحدث الإنسان بنعمة الله جل وعلا عليه، وخصوصا إذا حذر وأمن على نفسه الرياء وطلب السمعة. ولكن أيها الأحبة، الشاهد من هذا أن كعب بن مالك هنا يذكر عملا فاضلا عمله، وهذا الذي نحتاج إليه أيها الأحبة. أنت الآن ماذا عملت من عمل لو أنك وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ما هو العمل الصالح الذي ترجو به النجاة عند الله سبحانه وتعالى؟ فهنا يحدث أنه لم يتخلف عن غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في غزوتين. هذه الغزوة التي تخلف عنها وهي التي يريد أن يتحدث عنها، وغزوة بدر، أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولقي كفار قريش على غير ميعاد. فلا بد أن يكون عند الإنسان عمل فاضل إذا وقع في أزمة، إذا وقع في ضائقة، إذا وقف بين يدي الله يذكر هذا العمل الفاضل لعله يكون سببا في نجاته. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب لي أن بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يذكر أنه ماذا؟ أنه من الذين توافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ عند العقبة. وهذا أيضا فيه ماذا؟ فيه فضل كعب بن مالك، أنه ممن شهد بيعة العقبة، وأنها بالنسبة له أعظم من بدر. لماذا؟ لأنه توافق رضي الله عنه مع ثبلة قليلة من الأنصار، وكانوا قلة بخلاف بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ما يزيد على 300 رجل. قال: كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يعني يذكرها هنا أنه كان به القوة وتيسرت له الراحلة، فانظرها هنا كيف يذكر الأسباب التي كانت عنده ومع ذلك تخلف. ولكن أيها الأحبة، ما الذي جره إلى هذا التخلف؟ اسمع ماذا قال. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحرب خدعة. يقول يوري النبي صلى الله عليه وسلم، أي يذكر ويسأل عن أخبار مثلا المدن في الشمال والطرق الموصلة إليها، حتى يظن الناس أنه يريد أن يغزو جهة الشمال، فيتجه صلى الله عليه وسلم إلى الجنوب، وهذا مما لا حرج فيه والحرب خدعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بين الوجهة وحدد المقصد. لماذا؟ لأن الجو كان في حر شديد، والسفر بعيد، والعدو كثير، فأراد أن يسلم للمسلمين أن يتأهبوا ويستعدوا. قال: واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، أي طريقا بعيدا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان، أي كان يعني سلم عدد كثير، يعني لو تخلف أحد لن يعرف عنه إلا إذا سئل عنه. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. فالآن سيذكر سبب تخلفه. قال: فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى به حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارطوا، أي ابتعدوا. وللأسف هذه أم المصائب التي تقعد الناس عن ماذا؟ عن العمل، التسويف وطول الأمل. كم من الطاعات ضاعت وفرط فيها بسبب ماذا؟ بسبب التسويف، ويقول غدا نتجهز، ثم يذهب ويرجع ولم يقض من جهازه شيئا، ثم يقول غدا أتجهز، ثم يرجع ولم يقض من جهازه شيئا، وهكذا. فهنا يتبين لنا أيها الأحبة خطورة التسويف، وأن الأصل للمسلم أن يبادر ويسارع إلى العمل، ويسارع إلى الأعمال الصالحة. أنت اليوم في صحة وفي عافية وفي أمن وفي أمان، لا تعلم غدا. المواعيد تقعدك على العمل كثيرة: المرض، السفر، ضياع الأمن والاستقرار، كلها أمور ماذا؟ تقعد الإنسان عن العمل. لذلك الإنسان قال: بادروا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا أردت أن تنجو من الفتن فلا بد أن يكون عندك زاد من الأعمال الصالحة. فهذه الشبهات التي تنتشر الآن عبر الفضائيات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى علم صحيح كي تدفع هذه الشبهات. وليست هذه الفتن تقتصر فقط على هذه الشبهات التي تثار الآن، هناك مغريات كثيرة وفتن وشهوات. كيف تقابل هذه الشهوات؟ تحتاج إلى دين، تحتاج إلى عمل صالح، تحتاج إلى تقوى، فأنت تحتاج إلى أمرين: علم نافع وإلى عمل صالح. العلم النافع تدفع به الشبهات، والعمل الصالح تدفع به الشهوات. ولكن النفس يدخلها التقصير، فمن أسباب ترك هذا التقصير لوم النفس. ولذلك يقول كعب رضي الله عنه قال: فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارقوا الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت. فالتقصير وارد أيها الأحبة، ولكن أول طريق لمعالجة هذا التقصير هو لوم النفس. إذا لم تحس بالذنب وخطورته فاعلم أنك إلى الآن لم تطرق باب التوبة. إذا أردت أن تطرق باب التوبة لابد أن يكون هناك ندم، ولذلك ذكروا من شروط التوبة ماذا؟ الندم على ما فات. وهنا كعب المالك يعلمنا هذا الدرس. قال: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا، يتحدث عن نفسه، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مخموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. أي هو ليس من الضعفاء، وكذلك يخشى على نفسه ماذا؟ من أن يقع في النفاق. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس، أي النبي صلى الله عليه وسلم في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ وهذا أيضا فيه فضيلة كعب رضي الله عنه، وأيضا فيه أيضا أن ولي الأمر عليه أن يتفقد الرعية. فمع كثرة من خرج من الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، لكن الرسول تفقد، فقال: أين كعب بن مالك؟ فماذا؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برده ونظره في عطفه. أي ها هنا فيه أن الإنسان لا يقع نفسه في مواقع اللوم. فكعب بن مالك خرج في وقت طابت فيه الثمار والحر شديد، فتخلفه عن الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ماذا؟ فيه أنه ركن إلى الدنيا. فالإنسان عليه أن يبتعد عن هذه المواضع التي يحتاج فيها إلى أن يبين عذره، وأن يبين فيها المعايير، وأن يبعد عن نفسه التهم. لا توقع نفسك في مواضع الشبهات حتى تعتذر بعد ذلك بالمعاذير. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فضيلة ماذا؟ الذب عن عرض أخيك المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه عن عرضه يوم القيامة. وهذا أيضا في أن الإنسان يذكر الناس بما يعلمه عليهم من خير. فمعاذ رضي الله عنه قال: ما علمنا عنه إلا خيرا. وسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أن سبب سكوت النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الجدال. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا، أي راجعا، حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا. وها هنا يعني أن الشيطان لا يترك موضعا للعبد فيه ضعف إلا ويطرقه. فهنا كعب بن مالك وقع في ماذا؟ وقع في أمر صعب، وذلك أنه بما يعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قد تخلف من غير عذر. فقال: فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا. قال: واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. وهنا فيه فضيلة المشورة، والإنسان إذا وقع في حرج أو مصيبة عليه أن يشاور أصحاب الرأي والعقلاء والذين يعني مضوا وأفنوا أعمارهم في علاج المصائب، فيستشير أمثال هؤلاء. قال: فلما قيل لي إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. وها هنا كيف يتعامل المسلم مع هذه الوساوس؟ الوساوس كثيرة تأتي إلى الإنسان، عليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى أولا، ثم الأمر الثاني عليه أن يراجع أهل العلم، فهو راجع وشاور كيف يتعامل مع هذا الأمر الذي أصابه، ثم بعد ذلك أجمع الصدق أي عزم عليه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فأركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، وفي ذلك أيضا استحباب جلوس ولي الأمر إلى الناس إذا قدم من سفر. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم وكل سرائرهم إلى الله. فهذا أيضا فيه أن المسلم لا يأخذ الناس ببواطنهم، وإنما يتعامل معهم بما ظهر منهم، والباطل يكل فيه المرء أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فجئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال. قال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ وهذا يعني فيه أدب في تعامل الإنسان مع من يليه. إذا وقعت زوجته أو ابنه أو موظف من الموظفين ممن تلي أمره، لا يأتي الإنسان مباشرة ويبدأ بالعقوبة، وهذا للأسف خطأ يقع فيه الكثير من المربين، أنه يأتي بمجرد الخطأ ماذا؟ يعاقب. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ قال: ما خلفك؟ سأل سؤال، لأنه قد يكون له عذر. وكم ندم كثير ممن باشر بالعقوبة قبل أن يسأل عن الخطأ، ولو سمع العذر لما عاقب. قال: فلما سلمت عليه تبسم المغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. فالآن هنا أيضا يحدث عن نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم: ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو ما عند الله. في الحقيقة ها هنا قوة اليقين والثبات، وهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أنا أعطيت الجدل، يعني لو أني تقابلت مع أحد أستطيع أن أغير له الحقائق بما أوتي من لسان وحجة بيان، ولكن انظر إلى قوة اليقين. قال: إن حدثتك حديثا كذب ترضى به عني، أكذب عليك وترضى، لكن من سيسخط علي؟ الله جل وعلا سيسخط علي. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، أكون صادق وتجد علي فيه، تأخذ في خاطرك ونحو ذلك. إني لأرجو ما عند الله، والله ما كان لي من عذر، وما كنت قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. أي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك من كذب عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا صدق. وغيره ماذا؟ وغيره منهم من كذب ومنهم من صدق، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بما ظهر منهم. فقال: فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمنا كذبت، والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون. قد كان كافيك ذنب، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يعني لو أذنبت يكفيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. وهنا أيها الأحبة خطورة قرناء السوء. الإنسان إذا جالس قرناء السوء حتى لو صدق في التوبة وكان صادق ثم رجع إليهم، ماذا؟ يخولونه في التوبة. كم من الشباب الذين من الله جل وعلا عليهم بالتوبة والإنابة والاستقامة يذهب إلى أصحابه يفتون في نفسه هذه التوبة. أنت تثبت على الصلاة، تثبت على الإيمان، تثبت على التوبة، بعد يومين نراك موجود معنا في المنتزهات والمقاهي، لا تستطيع الثبات، لا تستطيع. فها هنا انظر ماذا تعامل كعب بن مالك مع هؤلاء. فقال: حتى والله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: مثل ما قلت، أي صدق. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: فقالوا: مرارة بن ربيع وهلال بن أمية. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. وهذا فيه فضيلة أن الإنسان ينظر عند البلاء كيف تعامل الناس مع هذا البلاء. أصيب الأنبياء بالبلاء صبر، وأصيب الصحابة بالبلاء صبر. هو عندما وقع في البلاء قال: من هل هناك من وقع معي أيضا في البلاء؟ قال: نعم، ذاك رجل. قال: فيهما أسوة، أقتدي بهؤلاء الصابرين ولا أرجع فأكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في العقوبة. وانظروا إلى هذه العقوبة التي تعامل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع اثنين أو ثلاثة من أحبائه. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس فتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي التي أعرفها. فلبثت على ذلك 50 ليلة، فأما صاحبي فاستكنا وقعدا بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو جالس في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. وها هنا العقوبة، كيف عاقب الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم، الرحمة المهداة، الذي وصفه الله جل وعلا بجميل الصفات، مع ذلك انظر إلى هذه العقوبة الشديدة. وها هنا يعني كيف يتعامل مربي مع من يدين؟ ليس الناس كلهم على درجة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم قوة وجلد كعب بن مالك وقدرة صاحبيه على الصبر، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم درسا في ماذا؟ في التوبة وعدم الخطأ، وأن لا تخطئ ولو مرة واحدة، وأن لا تخطئ ولو مرة واحدة. وهنا كيف يتقبل المعاقب العقوبة؟ فإذا عاقبك الحبيب من والد أو معلم أو مسؤول، فلا بد أن تكون على قدر هذا البلاء، لا تقابل هذه العقوبة بالسخط وبالتمرد والنقوص، بل تواجه هذه العقوبة بثبات وقوة يقين. وهذا فيه أيضا جواز الهجر ولو زاد على 3 أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يتكلموا مع هؤلاء 3، فالخطب كان شديد وقد جاوز 3 أيام، وهذا فيه دليل على أن الهجر يجوز ولو كان أكثر من 3 أيام، ولكن هذا الهجر يكون لمصلحة من المهجور. فلو لم تكن هناك ثمة فائدة من الهجر فإن الهجر لا يشرع. ويسلم عن المسلم وينظر هل رد المسلم السلام أو لا، فيصلي يقول فألتفت في صلاتك، وهذا يعني الالتفات لا صد فيه أنه مكروه لكنه لا يبطل الصلاة، ولو كان هذا الالتفات للتفل عن يسار فإن هذا مسنون، يعني الالتفات له أحوال في الصلاة، فكان يلتفت وله عذر. لماذا؟ لأنه واقع في البلاء الشديد، فيلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإذا أقبل على صلاته التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بكعب ابن مالك ومحبته وشفقته الشديدة عليه الصلاة والسلام عليه. قال حتى إذا طال علي ذلك ومن جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه. تسور على جداره لعلمه برضاه لذلك، ولعلمه أيضا بعدم اطلاعه على عورته، فتسور. قال فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام، فقلت يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلمون أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، فاضت عيني وتوليت حين تسورت الجدار. قال فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدلني على كعب بن مالك؟ فحتى الكفار كانوا يتتبعون أخبار المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جاء برسالة من ملك غسان. قال الرجل الذي يبيع الطعام من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى ما يكلمون يقولون هذا، فقط يشيرون. حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعل الله لك بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها. وهذا أيضا فيه ماذا؟ فيه فوائد كثيرة أيها الأحبة. في هذا الموقف فيه أن الكفار إذا دخلوا بعهد الأمان جاز لهم البيع والشراء بين